بسم الله الرحمن الرحيم. في علم النحو للدكتور أمين علي السيد، الجزء الثاني، الشريط الخامس، الاختصاص. هو عند النحويين قصر حكم مسند إلى ضمير على اسم ظاهر معرفة يجيء بعد الضمير وينصب بفعل محذوف وجوبا تقديره أخص، والباعث عليه أحد ثلاثة أمور: أولها الفخر، كقولك علي أيها الكريم يعتمد، وكقول ابن مالك نحن العرب أسخى من بذل. ثانيها التواضع، كقولك أنا أيها العبد مفتقر إلى عفو ربي، وقولهم نحن المسلمين استنصرنا الله فنصرنا. ثالثها بيان المقصود من الضمير، نحو قوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. المنصوب على الاختصاص. المنصوب على الاختصاص أربعة أنواع: الأول أي وأية، وبعد كل منهما هاء التنبيه، ويجب أن يبنيا على الضم، وهما في محل نصب بالفعل المحذوف وجوبا، ويوصفان باسم محلا بأل مرفوع، نحو اللهم اغفر لنا أيتها العصابة، ونحو أنا أيها الطالب أحب الخير. النوع الثاني المعرف بأل، نحو قولك نحن العرب نكرم الضيف. النوع الثالث المعرف بالإضافة، كقول المجاهد نحن ضباط الجيش مخلصون للأوطان، ومنه قول الشاعر نحن بني ضبة أصحاب الجمل، والموت أحلى عندنا من العسل. بني منصوب بفعل محذوف تقديره أخص، والمبتدأ والخبر نحن أصحاب. النوع الرابع العلم، ونصبه على الاختصاص قليل، ومنه قول العجاج بنا تميما يكشف الضباب، تميما منصوب على الاختصاص. وقد يجيء المنصوب على الاختصاص بعد ضمير المخاطب، كقولهم بك الله نرجو الفضل، وسبحانك الله العظيم. ولا يجوز أن يتقدم المنصوب على الاختصاص على الضمير. الفرق بين الاختصاص والنداء: يخالف الاختصاص النداء في أمور، منها واحد أن الاختصاص ليس معه حرف نداء لا لفظا ولا تقديرا، اثنان وأنه لا بد أن يسبقه شيء فلا يقع في أول الكلام بل في أثنائه كالأمثلة المتقدمة، أو في آخره كقولك اللهم وفقنا معشر الطلاب. ثلاثة أن المنصوب على الاختصاص تصاحبه الألف واللام قياسا، كقولك نحن الطلاب نجد لخدمة أهدافنا. أربعة أنه يقل كونه علما ومع ذلك ينصب على الاختصاص ولو كان مفردا، بخلافه في النداء فإنه يبنى كما تقدم. خمسة الفعل المحذوف الذي ينصب هنا لم ينب عنه شيء، أما في النداء فقد نابت عنه أدوات النداء. محل جملة الاختصاص: جملة الاختصاص تكون في محل نصب على الحال، والتقدير في نحو أنا أفعل كذا أيها الرجل، أنا أفعل كذا مخصوصا من بين الرجال، وفي نحو اللهم اغفر لنا أيتها العصابة، التقدير اللهم اغفر لنا مخصوصين من بين العصابات. التحذير والإغراء: التحذير تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليجتنبه، ويأتي التحذير في صورتين: الصورة الأولى أن يكون بلفظ إياك وأخواته، وهي إياك إياكما إياكم إياكنا، فيكون عامله محذوفا وجوبا سواء وجد عطف أم لا، فمثاله مع العطف إياك والشر، إياك منصوب بفعل محذوف وجوبا تقديره إياك أحذر، ومثاله بدون العطف إياك أن تفعل كذا، وإياك من أن تفعل كذا، أصله باعد نفسك من فعل كذا، حذف الفعل والفاعل والمضاف فانفصل الضمير منصوبا، ومثله قول الشاعر فإياك إياك المراء فإنه إلى الشر دعاء وللشر جالب. ويجب أن تكون إياه للمخاطب كما تقدم، لأن التحذير حقه أن يكون للمخاطب. وقد شذ مجيئه للمتكلم في قول عمر رضي الله عنه: لتذكي لكم الأسد والرماح والسهام، وإياي أن يحذف أحدكم الأرنبة. أصله: إياي باعدوا عن حذف الأرنب، وباعدوا أنفسكم أن يحذف أحدكم الأرنبة. ثم حذف من الأول المحذور وهو حذف الأرنب، وحذف من الثاني المحذر وهو أنفسكم. يأمرهم رضي الله عنه بأن يذبحوا بالأسل وبالرماح، وينهاهم أن يحذفوا الأرنب ونحوه بحجر. كما شذ مجيء ضمير الغائب في قول بعض العرب: إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب. التقدير: فليحذر تلاقي نفسه وأنفس الشواب. الصورة الثانية: أن يكون بغير إياك وأخواته، فيذكر المحذر بغيرها أو يقتصر على ذكر المحذر منه. فالأول كقولك نفسك نفسك، والثاني كقولك الأسد الأسد. وإنما يجب حذف الناصب هنا في حالتين: الحالة الأولى مع العطف كقولك الأسد والذئب، وقولهم نازي رأسك والسيف، وقوله تعالى ناقة الله وسقياها. التقدير: في الآية الكريمة ذروا ناقة الله واحذروا سقياها. الحالة الثانية مع التكرار كقوله الضيغمة الضيغمة يا ذا الساري، أي احذر الضيغمة يا أيها السائر ليلا. فإن لم يكن عطف ولا تكرار جاز إضمار الناصب وإظهاره، نحو قولك الأسد أو احذر الأسد، فإن شئت أظهرت الفعل وإن شئت أضمرته. ومن إظهار العامل قول جرير: خل الطريق لمن يبني المنار به، وابرز ببرزة حيث اضطرك القدر. والعامل الظاهر في البيت هو خلي، والمحذر منه هو الطريق، وهو خال من العطف ومن التكرار، ولذا جاز إظهار العامل فيه. قال ابن مالك: إياك والشر ونحوه نصب، محذر بما استطاره وجب، ودون عطف ذال ينسب، وما سواه ستر فعله لم يلزم، إلا مع العطف أو التكرار، كالضيغم الضيغم يا ذا الساري. والإغراء هو تنبيه المخاطب على أمر محمود ليلزمه، وحكم الاسم فيه كحكمه في التحذير الذي لم يذكر فيه إياك. فإن وجد عطف أو تكرار وجب إضمار الناصب، وإلا فلا. فمثال ما يجب معه إضمار الناصب للتكرار قولك الصدق الصدق، أي يلزم الصدق. وقول الشاعر أخاك أخاك إن من لا أخا له، كساع إلى الهيجة بغير سلاحي. ومثال ما يجب معه إضمار الناصب للعطف قولك المروءة والشهامة، أخاك والإحسان إليه. وتقول الصدق كما تقول إلزم الصدق، وتقول الصلاة جامعة كما تقول احضر الصلاة جامعة. فإن شئت أضمرت العامل وإن شئت أظهرته. أسماء الأفعال والأصوات. أولا أسماء الأفعال، وهي ألفاظ تقوم مقام الأفعال في الدلالة على معناها وفي عملها، دون أن تتأثر بالعوامل ودون أن تقبل شيئا من علامات الأفعال. فالألفاظ التي تقوم مقام الأفعال في الدلالة على معناها وفي عملها تشمل المصدر واسم الفاعل وغيرهما مما يقوم مقام الأفعال. ولذلك أضيف إلى التعريف قيد عدم التأثر بالعوامل، لأن العوامل تدخل على المصدر وعلى اسم الفاعل وغيرهما مما يقوم مقام الأفعال وتؤثر فيها. وفائدة وضع أسماء الأفعال قصد المبالغة، لأن القائل أف كأنه قال أتضجر كثيرا جدا، والقائل هيهات كأنه قال بعد جدا، والقائل شتان كأنه قال افترق افتراقا كبيرا. وتكون أسماء الأفعال بمعنى فعل الأمر وهو الكثير فيها، نحو مه بمعنى اكفف، صه بمعنى اسكت، آمين بمعنى استجب. وتكون بمعنى الماضي نحو شتان بمعنى افترق، كقولك شتان زيد وعمر. وهيهات بمعنى بعد، كقول جرير فهيهات هيهات العقيق ومن به، وهيهات خل بالعقيق نواصله. وتكون بمعنى المضارع نحو أوه بمعنى أتوجع، ووي بمعنى أعجب. واسم الفعل الماضي واسم الفعل المضارع كلاهما قليل وغير مقيس. وينقاس استعمال وزن فعال بمعنى الأمر مبنيا على الكسر من كل فعل ثلاثي تام متصرف، نحو قولك ضرابي بمعنى اضرب، نزالي بمعنى انزل، سكاتي بمعنى اسكت، كتابي بمعنى اكتب. وكل ما دل على الأمر من هذا الوزن يكون اسم فعل أمر. اسم الفعل نوعان، أولهما ما وضع ابتداء قصدا للمبالغة في المعنى، وهو ألفاظ محصورة منها شتان، هيهات، صه، مه، أف، هلم بمعنى أقبل، واهم بمعنى أعجب، كقول أبي النجم واهم لسلمى ثم واهم واها هي المنى لو أننا نلناها. واو ألف بمعنى أعجب أيضا، كقول الراجز وبأبي أنت وفوك الأشنب كأننا ذر عليه الزرنب. هيت بمعنى أسرع أو بمعنى تهيأت. قدك بمعنى اكتفي. هيا بمعنى أسرع. بخن بمعنى أمدح. الثاني ما نقل من أصل وضعه إلى استعماله اسم فعل وهو صنفان. ألف المنقول عن الجار والمجرور أو الظرف، نحو عليك بمعنى الزم، ومنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي الزموا شأن أنفسكم. وإليك بمعنى تنحى، ودونك زيدا بمعنى خذه، ومكانك بمعنى اثبت، وأمامك بمعنى تقدم، ووراءك بمعنى تأخر. ولا يقاس على هذا غيره من المجرورات والظروف، ولا يستعمل إلا متصلا بضمير المخاطب كما تقدم. وموضع الضمير جر بالحرف أو بالإضافة إلى الظروف على ما كان قبل إقامته مقام الفعل. ب المنقول عن مصدر وهو نوعان، الأول مصدر استعمل فعله نحو رويد خالدا بمعنى أمهله، فقد قال العرب أرويده إروادا بمعنى أمهله إمهالا، ثم صغروا المصدر تصغير ترخيم بعد حذف الزوائد، وأقاموه مقام فعله واستعملوه تارة مضافا إلى المفعول فقالوا رويد خالد، وتارة منونا ناصبا للمفعول به فقالوا رويدا خالدا، وهو في هذين المثالين مصدر نائب عن فعله أرود، وفاعله مستتر وجوبا، وخالدا مفعول به للمصدر العامل عمل فعله مجرورا كان أو منصوبا. ثم نقلوه من المصدريات وسموا به فعل الأمر فقالوا رويد خالدا بمعنى أمهله، وهو مبني على الفتح غير منون وفاعله مستتر وخالدا مفعوله. ومن هذا وشكان بمعنى قرب، وسرعان بمعنى أسرع. والثاني مصدر لم يستعمل فعله بل أهمل، نحو بلها محمدا بمعنى اترك، فإنه في الأصل مصدر فعل أهمل يرادف دع واترك. تقول بلها خالد بالإضافة للمفعول كما تقول ترك علي. ثم نقلوه من المصدرية وسموا به فعل الأمر فقالوا بلها خالدا بنصب خالد لأنه مفعول به لاسم الفعل. وبناء بلها على الفتح لأنه اسم فعل أمر بمعنى دع. وتستعمل بلها بمعنى كيف، فتكون خبرا مقدما وما بعدها مبتدأ مؤخرا. وقد جاء بالأوجه الثلاثة المذكورة قول كعب بن مالك في غزوة الأحزاب: تدع الجماجم ضاحيا هاماتها، بل هل أكف كأنها لم تخلق. روي برفع الأكف ونصبه وجره. ومن أحكام أسماء الأفعال: واحد، أسماء الأفعال غير المنقولة تلزم حالة واحدة فلا تغير صيغتها، فتقول صه مثلا للمفرد المذكر وغيره، وكذلك تقول هلما بمعنى أقبل أو احضر للمفرد المذكر وغيره. وفي القرآن الكريم قل هلما شهداءكم، وفيه أيضا والقائلين لإخوانهم هلما إلينا. وقد استعمل بنو تميم هلما فعلا فألحقوا بها الضمائر، فقالوا للواحدة هلمي وللاثنين والاثنتين هلما، ولجماعة الذكور هلموا، ولجماعة الإناث هلمنا. وقد أكدوها بالنون الثقيلة والخفيفة فقالوا هلمنا للواحد، وهلمنا للواحدة، وهلمان للاثنين والاثنتين، وهلمنا لجماعة الذكور، وهلمنان لجماعة الإناث. وقد استعملوا لها مضارعا، فمن قيل له هلم قال لا أهلم بفتح الهمزة والهاء وضم اللام. وقد جاء في حاشية الصبان على شرح الأشموني فائدة: توقف ابن هشام في عربيات قول الناس هلم جرا، قال والذي ظهر لنا في توجيهه أن هلم هي التي بمعنى ائتي، إلا أن فيها تجاوزين، أحدهما أنه ليس المراد بالإتيان المجيء الحسية بل الاستمرار على الشيء وملازمته، والثاني أنه ليس المراد الطلب حقيقة بل الخبر كما في قوله تعالى فليمدد له الرحمن مدا. وجرا مصدر، جره يجره إذا سحبه، وليس المراد الجر الحسية بل التعميم. فإذا قيل كان ذلك عام كذا وهلم جرا، فكأنه قيل واستمر ذلك في بقية الأعوام استمرارا، أو استمر مستمرا على الحال المؤكدة. وبهذا التأويل ارتفع إشكال اختلاف المتعاطفين بالخبر والطلب وهو ممتنع أو ضعيف، وإشكال التزام إفراد الضمير إذ فاعل هلم هذه مفرد أبدا. انتهى ما قاله الصبان عن ابن هشام. ثم أضاف الصبان بعد ذلك: أي مع أن بني تميم لا يلتزمونه في غير هلم هذه. انتهى كلام الصبان وابن هشام. أما أسماء الأفعال المنقولة عن الظرف أو الجار والمجرور فإن الضمير الذي في آخرها يتغير تبعا لتغير المخاطب، فنقول للواحد أمامك، وللواحدة أمامك، وللاثنين والاثنتين أمامكما، ولجماعة الذكور أمامكم، ولجماعة الإناث أمامكن. اثنان، عمل أسماء الأفعال. يثبت لأسماء الأفعال من العمل ما ثبت للأفعال التي نابت عنها، فإن كان ذلك الفعل يرفع فقط كان اسم الفعل مثله يرفع فقط، نحو صه وما، فإن في كل منهما ضميرا مستترا وجوبا، كذلك الضمير المستتر وجوبا في كل من الفعلين اسكت وانكفف اللذين ينوبان عنهما، ونحو هيهات زيد. زيد فاعل مرفوع بهيهات، كما يرتفع بالفعل إذا قلنا بعد زيد، وإن كان ذلك الفعل يرفع وينصب كان اسم الفعل مثله يرفع وينصب، نحو دراك زيدا بمعنى أدرك زيدا، ففي دراك ضمير مستتر هو الفاعل، وزيدا مفعول به لاسم الفعل، ونحو ضرابي خالدا بمعنى اضرب خالدا، في ضرابي ضمير مستتر هو الفاعل، وخالدا مفعول به لاسم الفعل. وإذا كان لاسم الفعل أكثر من معنى فإنه يكون في التعدي واللزوم بمنزلة الفعل الذي يكون بمعناه، ومن ذلك اسم الفعل حيهل إذا استعمل بمعنى أتي كان متعديا، فتقول حيهل الطعام بمعنى أتي الطعام، وإذا استعمل بمعنى أقبل جاء بعده حرف الجر على، فتقول حيهل على الطعام بمعنى أقبل على الطعام، وإذا استعمل بمعنى أسرع جاءت بعده باء الجر فتقول حيهل بالطعام بمعنى أسرع بالطعام. ومن الأخير قولهم إذا ذكر الصالحون فحيهل بعمر، أي فأسرعوا بذكر عمر بن الخطاب، ويكون حيهل بالمعنيين الأخيرين لازما كالفعل الذي بمعناه. ثلاثة، معمول أسماء الأفعال لا يتقدم عليها، فلا يجوز أن تقول زيدا عليك وأنت تريد عليك زيدا بمعنى الزمه. وأما قول الراجز يا أيها المائح دلوي دونك، إني رأيت الناس يحمدونك، فإن دلوي مبتدأ خبره دونك بمعنى أمامك أو قدامك، وليس مفعولا به مقدما لاسم الفعل دونك. وأما قوله تعالى كتاب الله عليكم، فعلى نصب كتاب بفعل محذوف وعليكم متعلق به، والتقدير كتب الله ذلك كتابا عليكم، فحذف الفعل وأضيف المصدر إلى فاعله على حد صبغة الله. ودل على ذلك المحذوف قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، لأن التحريم يستلزم الكتابة، فكأنه قال كتب الله عليكم ذلك كتابا. أربعة، أسماء الأفعال بالنسبة للتنوين على ثلاثة أقسام، منها ما لا ينون، ومنها ما لم يستعمل إلا منونا، ومنها ما استعمل منونا وغير منون. فالأول باب نزال وما أشبهه، مثل جلاس بمعنى اجلس، سكاتي بمعنى اسكت، أكالي بمعنى كل. ومثل هذا في عدم التنوين آمين بمعنى استجب، وهو اسم فعل أمر، فقد نابت عن فعل متعد ولكنها لم يحفظ لها مفعول في كلام العرب. ومما لا ينون أيضا شتان، سرعان، وشكان. والثاني واهن بمعنى أتعجب، كالشاهد السابق، وويهن بمعنى أعجب، والثالث ما استعمل منون وغير منون، فالتنوين علامة على التنكير وعدم التنوين علامة على التعريف، فإذا قلت لصاحبك صه بدون تنوين كان معنى ذلك اسكت السكوت المعهود المعين عن هذا الحديث الخاص مع جواز التكلم بغيره، وإذا قلت صه بالتنوين كان معناه اسكت سكوتا أي افعل مطلق السكوت عن كل كلام، وكذلك أف بدون تنوين معناه أتضجر التضجر المعهود في هذا الموقف المعين مع جواز التضجر من غيره. فإذا قلت أف بالتنوين كان معناه أتضجر تضجرا أي يحدث مني تضجر في كل المناسبات، وإيه بدون تنوين معناه زدني من حديث معين، وإيه بالتنوين معناه زدني من الحديث مطلقا، ومه بدون تنوين معناه انكف عن هذا العمل الذي تؤديه. فإذا نونت مه كان معناه انكف مطلقا عن كل عمل. قال ابن مالك واحكم بتنكير الذي ينون منها وتعريف سواه بين. خمسة أسماء الأفعال كلها مبنية وبناؤها على ما تنطق به ولا محل لها من الإعراب. ثانيا أسماء الأصوات وهي ألفاظ استعملت كأسماء الأفعال في الاكتفاء بها دالة على خطاب ما لا يعقل أو على حكاية صوت من الأصوات. فالأول من أسماء الأصوات يخاطب به ما لا يعقل وما في حكمه من صغار الآدميين، ويأتي على نوعين لأنه إما أن يكون للزجر أو للدعاء، فما كان للزجر منه هلا لزجر الخيل عن البطء، ومنه قول ليلى الأخيلية تعيرنا داء بأمك مثله، وأي جواد لا يقال له هلا. وقد يستحث بها العاقل لتنزيله منزلة غيره كقول النابغة الجعدي ألا حيي ليلى وقولا لها هلا، فقد ركبت أمرا أغر محجلا. ومنه عدس لزجر البغل عن البطء أيضا، ومنه قول يزيد بن مفرغ الحميري عدس ما لعباد عليك إمارة أمنت وهذا تحملين طليق. ومنه كخ لزجر الطفل عن تناول شيء، وفي الحديث الشريف أن الحسن رضي الله عنه أخذ تمرة من تمر الصدقة وجعلها في فمه فقال له عليه الصلاة والسلام كخ كخ فإنها من الصدقة، فألقاها من فيه. ومنه هيدا وهادي لتسكين الإناث من الإبل عند دنو الفحل منها. ومنه إس وهس بكسر أولهما وتشديد الثاني مفتوحا أو مكسورا زجر للغنم. ومنه هجا وهج لزجر الكلب أي كلب الحراسة، وح لزجر البقر، حري لزجر الحمار. وما كان للدعاء منه نخ للبعير الذي تريد إناخته، جئ للإبل التي تطلب منها أن ترد الماء، دج لدعاء الدجاج للطعام أو الشراب، عاء لدعاء الماعز، والفعل منه عايت. قال الراجز: يا عنز هذا شجر وماء، عايت لا ينفعني العياء. حاحا في دعاء الضأن، والفعل منه حاحيت. والنوع الثاني من أسماء الأصوات هو ما يدل على حكاية صوت من الأصوات، ومن ذلك غاق لحكاية صوت الغراب، قد لحكاية وقع السيف، طق لوقع الحجر على الحجر، ماء لحكاية صوت الظبية إذا دعت ولدها، وفتحة الميم مائلة نحو الكسرة والهمزة ساكنة أو مكسورة، طاق لحكاية الصوت الحادث عند الضرب، قاش لحكاية صوت القماش إذا طوي. وهذه الأسماء مبنية وليس فيها ضمير، لأنها من قبيل المفردات بخلاف ما مر في أسماء الأفعال. إلا أن من أسماء الأصوات ما قد يعرض لوقوعه موقع الاسم المتمكن بأن يخرج عن معناه ويستعمل في معنى صاحبه، كقول الشاعر: ولو ترى إذ جبتي منطاق، ولمتي مثل جناح غاق، أي شعر رأسي مثل جناح غراب. ومنه قول ذي الرمة: تداعين باسم الشيب في متلئم، جوانبه من بصرة وسلام. فالشيب حكاية أصوات مشافر الإبل، والمراد هنا تداعت الإبل باسم الشيب أي بالصوت المعهود، دعا بعضهن بعضا. فالشيب هنا مستعمل في نفس الصوت لا محكي به الصوت. والمتلئم حوض ماء متكسر من حجارة رخوة فيها بياض، وحجارة أخرى لم تمسك الماء، لأن البصرة هي الحجارة الرخوة التي فيها بياض. والسلام جمع سالمة كفرحة الحجارة. ومنه قول آخر: لا ينعش الطرف إلا ما يخونه، داع يناديه باسم الماء مبغوم. الماء صوت الظبية كما مر. ومنه قول الراجز: إذا حملت بالذات على عبس، فلا أبالي من مضى ومن جلس. عبس هنا اسم الفرس نفسها، وهو مجرور بعلى، وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره منع من ظهورها السكون العارض للقافية. نون التوكيد: يؤكد الفعل بإحدى النونين الثقيلة وهي المشددة المفتوحة غالبا، نحو لتذهبن يا زيد، والخفيفة وهي المفردة الساكنة، نحو لتذهبن بالباء المفتوحة والنون الساكنة، أو لتذهبن بالباء والألف والفتحتين. فيجوز أن تكتب الخفيفة بعد الألف نونا ساكنة، كما يجوز أن تعامل معاملة التنوين في آخر المنصوب فتكتب ألفا. وقد اجتمعت في قوله تعالى في سورة يوسف: ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. وتحت هذا العنوان ثلاثة مباحث: الأول فيما يؤكد بهما من الأفعال، والثاني في حكم آخر الفعل المؤكد بهما، والثالث في الفرق بين نوني التوكيد. ما يؤكد من الأفعال: واحد، لا يؤكد الفعل الماضي لفظا ومعنى بإحدى النونين، لأن التوكيد للحث وهو لا يمكن بالنسبة للماضي. وأما قول الشاعر داما سعدك إن رحمت متيما، لولاك لم يكن الصبابة جانحا، فضرورة شاذة سهلها كون الفعل فيه معنى الطلب فعومل معاملة الأمر، وهذه الضرورة لا تجوز بالنسبة للشعراء في شعرهم. اثنان، فعل الأمر يؤكد مطلقا نحو قولك أكرمن الضيفة أو أكرمن الضيفة، ومثله الدعاء كقوله صلى الله عليه وسلم فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. ثلاثة، الفعل المضارع إذا كان مسبوقا بلام الأمر جاز توكيده مطلقا كقولك ليسافرن زيد وليعودا قريبا، فإذا جرته من التوكيد قلت ليسافر زيد وليعود قريبا، فحكمه مع لام الأمر كحكم فعل الأمر تماما. فإذا كان مجردا من لام الأمر كان له ست حالات: الأولى وجوب التوكيد بإحدى النونين، وذلك إذا كان الفعل المضارع مثبتا مستقبلا جوابا لقسم غير مفصول من لام القسم بفاصل، كقولك والله لأخلصن النية لله، ومنه قوله تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. الثانية امتناع التوكيد بإحدى النونين، وذلك إذا تخلف شرط من شروط الوجوب السابق ذكرها، بأن كان المضارع منفيا لفظا كقولك والله لا أعود إلى معصية أبدا، أو كان منفيا تقديرا كقوله تعالى قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، التقدير تالله لا تفتأ تذكر يوسف، أو كان زمن المضارع للحال كقراءة ابن كثير لأقسم بيوم القيامة، وكقول الشاعر يمينا لأبغض كل امرئ يزخرف قولا ولا يفعل. الفعلان أقسم في الآية الكريمة وأبغض في بيت الشعر زمنهما للحال لدخول لام القسم عليهما، ولذلك امتنع توكيدهما. أو كان مفصولا من اللام بمعموله كقوله تعالى ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، اللام في لئن موطئة دالة على قسم محذوف، واللام في لإلى مؤكدة لجواب هو جملة تحشرون، وقد فصل بين اللام والجواب بالجار والمجرور إلى الله، وهو متعلق بالجواب تحشرون. أو كان مفصولا من اللام بحرف تنفيس كقولك والله لسوف نحاسب على أعمالنا، ومنه قوله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. فإلى هنا تم جواب القسم في السورة بمثبتين بعد منفيين، والمعطوف على الجواب جواب. الثالثة أن يكون توكيده قريبا من الواجب، وذلك إذا وقع شرطا بعد إن الشرطيات المؤكدة بما زائدة، نحو قوله تعالى فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، وقوله سبحانه وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ولم يقع هذا في القرآن الكريم إلا مؤكدا، وبالترك توكيده قول الشاعر يا صاح إما تجدني غير ذي جدة فما التخلي عن الخلان من شيمي. تجد فعل مضارع وقع بعد إن الشرطيات المؤكدة بما زائدة، وقد جاء بلا توكيد، وترك التوكيد قليل في النفي. الرابعة أن يكون التوكيد بإحدى النونين كثيرا، وذلك إذا جاء المضارع بعد أداة طلب غير لام الأمر، وذلك في النهي أو الدعاء أو العرض أو التمني أو الاستفهام. فمثال النهي قوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ومثال الدعاء قول خرنق: لا يبعد القوم الذين هم سم العداة وآفة الجزر. يبعد فعل مضارع مؤكد بالنون الخفيفة بعد لا الدعائية. ومثال العرض قول الشاعر يخاطب امرأة: هلا تمن بوعد غير مخلفة كما عهدتك في أيام ذي سلم. تمن فعل مضارع مسند إلى ياء المخاطبة المحذوفة ومؤكد بالنون الخفيفة بعد أداة العرض هلا. ومثال التمني قول الآخر: فليتك يوم الملتقى، فليتك يوم الملتقى ترينني لكي تعلمي أن امرؤ بك هائم. تري الفعل مسند إلى ياء المخاطبة وقد حركت بالكسر وجاءت بعدها نون التوكيد الثقيلة. ومثال الاستفهام قول الشاعر: وهل يمنعني ارتياد البلاد من حضر الموت أن يأتين. ومثله قول الشاعر: فأقبل على قومي وقومك نبتحث مساعينا حتى نرى كيف نفعل. نفعل فعل مضارع مؤكد بالنون الخفيفة لوجود الاستفهام وقد أبدلت ألفا للوقف. الخامسة أن يكون التوكيد قليلا، وذلك في موضعين: الأول بعد لا النافية، وهذا جائز لوروده في القرآن الكريم في قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فأكد الفعل المضارع تصيب بعد لا النافية تشبيها لها بالناهية في الصورة. والثاني أن يكون الفعل واقعا بعد ما الزائدة التي لم تسبق بإن الشرطيات، كقول حاتم الطائي: أهن للذي تهوى التلاد فإنه إذا مت كان المال نهبا مقسما، قليلا به ما يحمدن كوارث إذا مال مما كنت تجمع مغنما. ما وإن كانت زائدة لكنها على معنى النفي هنا، أي ما يحمد كوارث. ومن هذا قولهم: بعين ما أرينك هاهنا، وهذا مثل من أمثال العرب معناه: اعمل كأني أراك فلا تتوانى. انتهى الوجه الأول.